إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا به أوفر الحظ والنصيب. من قولك وقولك الحق، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، ونحن نعيش في مدينته صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي المدينة التي رضيها الله تبارك وتعالى لنبيه ومصطفاه أن تكون مهاجره وأن تكون مثواه في هذه الحياة، وبها قبره المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المدينة بها تأسست الدولة الإسلامية الأولى، هذه هي الدولة المؤمنة القوية الفتية التي تأسست على الإيمان والتوحيد وعلى معرفة الله تبارك وتعالى وعبادته. وما أجدرنا أن نتعلم سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء منهج بعيد عن الخلل والشطط والخرافات وما لا يثبت من الواهيات والمنكرات. وقد وقفت بكم عند معركة أحد، وما زلت معكم في سرد وقائعها، وقد أخذنا فصلا في مشاورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم و في موقعي جيشي المسلمين والمشركين بأحد. يقول الناظم: نتذكر ونذكر بالأبيات التي مرت بنا، وهو البيت 41 بعد 600. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فشاور الأصحاب عنه وعزم أن يجمعوا الجيوش من خطب ألم، سرى رسول الله في شوال بألف جندي من الأبطال، حتى إذا انتهى إلى طرف الجبل بشعبه الأدنى الشمالي نزل، وفوقه أوقف من رماتي 50 خلف الجيش كالحمات، أوصاهم النبي ألا تبرحوا وإن علينا أو لنا لتنزحوا، وخيم الأعداء ببعض الوادي مقابلي جيش النبي الهادي.
شرحت الأبيات وتم ضبطها وتم شرحها شرحا مفصلا دمجيا يبين مراد الناظم رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب الموجود بين أيدينا وأشرحه يسمى بخلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ألف بيت أتت على سيرة حبيبنا وشفيعنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم من المولد إلى الوفاة، وأفرد قرابة 300 بيت فيما يتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعاركه. وقد قسمت المادة العلمية لشرح كل مجلس إلى 4 أقسام: ضبط النظم، ثم ذكر الأدلة الشرح، ثم ذكر الأدلة، ثم ينتهي بنا المقام إلى القسم الرابع وهو ذكر الدروس والعبر والعظات من هذه الأدلة والشواهد التي تمر بنا لمسائل نظمها الناظم رحمه الله تعالى، وهو علي فريد الكجنوري رحمه الله تعالى. وقفت بكم في الأدلة عند الدليلين: مشاورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة، وقد فرغت من ذكر هذا الدليل. الثالث: دليل كونهم بلغوا 1000. يقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى: حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وحسين بن عبد الرحمن، وفيه: حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 من أصحابه. وتقدم الحكم على هذا الحديث، وأنه يبلغ إن شاء الله تبارك وتعالى درجة الحسن لغيره، رواه ابن إسحاق وذكره من طريقه ابن هشام صاحب السيرة المشهورة. الدليل الرابع: خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة لقتال المسلمين خارجها، ولعل ثمة أمرا لم أذكر به فانتبه له. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رأيه أن يقاتل المشركين في المدينة، ينتظر حتى يدخل المشركون وهم 3000 من المقاتلين من كفار قريش وأحلافهم من الأحابيش. كان رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بادئ ذي بدء أن ينتظروا حتى يدخل جيش المشركين المدينة فيقاتلونهم في أزقة المدينة وطرقاتها، وأهل المدينة أدرى بشعابها. هذا رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ معي الآن: عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين مباشرة وافق على الفكرة، قال: نقاتلهم في المدينة، نعم الرأي، الرجال يقاتلون في الأزقة والطرقات، والنساء من فوق، والصبية الصغار يقاتلن ويقاتلون من فوق أسطح المنازل. الفكرة فكرة من؟ لاحظ معي، فكرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبق إليها وهو رأي. من أقر بهذه الفكرة؟ رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. الشيء الذي لم أذكره أن بعض العلماء الذين أدلوا بدلوهم في الكتابة عن معركة وغزوة أحد قالوا: لعل من التعليل لرأس المنافقين واستحسانه فكرة أن يقاتل ويقاتلون في المدينة ولا يخرجون خارج المدينة أنه كان يريد الفرار والهروب. إذ من الذي يفتش وينبش؟ من الذي قاتل في أزقة المدينة وطرقاتها؟ ومن الذي دخل بيته وأغلق عليه بابه؟ لاحظ هذا الكيد الكبار من المنافقين، ليست عندهم القدرة على المواجهة مثل بني عمومتهم وإخوتهم من اليهود. تحسبهم جميعا وليسوا جميعا، قلوبهم شتى، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذا ديدا وسنن اليهود وسنن المنافقين، لأنهم إخوانهم ومن طينتهم وموالون لهم
ويظهرون ما لا يبطنون ويسرون ما لا يعلنون. وهذا بلا ريب أنه توجيه وجيه فيما يبدو لي. إذا دخل المشركون دخل المنافقون البيوت وأغلقوا، من الذي سيقول؟ من الذي خرج؟ من الذي قاتل؟ في وقت المعمعة والشدة يظهر المخلصون الصادقون من المنافقين، من المنافقين. رابعا، خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة لقتال المشركين خارجها. بدأ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج، لبس لأمته وظاهر بين درعين، يعني وضع درعين على بعضهما صلى الله عليه وآله وسلم، وفي وسط الطريق وعند موضع يسمى بالشوط تراجع المنافقون، تراجع المنافقون. ثلث الجيش رجع بهم عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، هم كلهم 1000 في مقابل 3000، كلهم 1000 في مقابل 3000. لما بلغوا موضعا يسمى بالشوط رجع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بثلث الجيش. كم بقي من في جيش المسلمين؟ كم بقي في جيش المسلمين؟ المجموع 1000. رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين بثلث الجيش، كم بقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها، كم بقي مع رسول الله؟ أبو عبد الله، 700 بقي، 700 مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء المنافقون، هنا الدليل، سأذكر الدليل. ما الدليل؟ ما كيف تصرف المسلمون مع هؤلاء المنافقين؟ انقسموا إلى فريقين، بعضهم قالوا هؤلاء منافقون وركض وراءهم عبد الله بن حرام والد جابر، قال اتقوا الله، تخذلون رسول الله في هذا الموضع، تخذلون المسلمين في هذا الموضع، موضع الشدة والكرب وعند الكروب والخطوب وعند الفزع والهلع والفتنة، يظهر المخلصون والمنافقون، ويظهر من يعبد الله على حرف، ويظهر من يعبد الله وقلبه مطمئن بالإيمان. والله عز وجل قد حذرنا هذا الانحراف، فقال تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. والله الناس كلهم يذم المطاوعة، والناس كلهم يذم الوهابية، والناس كلهم يرمونهم بالتشدد، والناس كلهم لا يحبونهم. أنت تعبد ناس ولا تعبد رب الناس، ملك الناس، ملك الناس، إله الناس، وتستعيذ به من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس؟ أنت تعبد إيش؟ أنت تعبد ترابا؟ تعبد أصناما؟ تعبد حجرا؟ تعبد تنظيما؟ تعبد حزبا؟ أم تعبد الله الذي منه المبتدأ وإليه المنتهى؟ لا إله غيره، ولا رب سواه، ولا معبود بحق إلا الله. دعك من الناس ومن جعجعة الناس ومن هدايتهم أو ضلالهم، وكن مع الله ترى الله معك، كن مع الله ترى الله معك. فالكون وما فيه ملك لله، ليس ملك لأبي وأبيك، ولا ملك لآبائنا ولا لأجدادنا. فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة ما هي للفلتانين، ما هي للمتهتكين، والعاقبة للمتقين. فلا تغتر، وعن عبادة الله لا تفتر، فلله عز وجل في خلقه شؤون، فكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. دليل، خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقتال وانخناس ثلث عبد الله بن أبي بطائفة من المنافقين، واختلاف المسلمين في شأنهم، بعضهم يقول نقاتلهم أولا نفرغ منهم، وبعضهم قال دعوهم، الآن أمامنا جيش جرار عرمرم 3000، دعوهم الآن ونصفي حساباتنا على اصطلاح سوقة الناس وعامتهم مع المشركين وبعدين ننظر في أمرهم. الدليل، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرقتين، في شأن هؤلاء ماذا نصنع فيهم؟ فرقة تقول نقاتلهم، أي نقاتل هؤلاء المنافقين المنخذلين، وفرقة تقول لا نقاتلهم، نتركهم وندعهم ولا نقاتلهم. فأنزل الله عز وجل قوله: فما لكم في المنافقين فئتين، ما بالكم قد انقسمتم قسمين وصرتم حزبين، والله أركسهم بما كسبوا، يعني هم مفروغ منهم، مفضوح أمرهم، مهتوك سترهم، لكن أنتم، بس أنتم وحدوا صفوفكم واجمعوا كلمتكم، أما المنافقون هؤلاء ففرارهم من الزحف من أكبر الأدلة، وبصورة جماعية من أكبر الأدلة على أن فيهم ما فيهم مما يظهرون، مما يبطنون ولا يظهرون، ويسرون ولا يعلنون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من الرواية نفسها: إنها طيبة، طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة، طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة، يعني صبرا تمهلوا، فإن هؤلاء الناس ما ردهم الله عز وجل على أعقابهم، فرجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا لأن الله ما أراد بهم خيرا، فحرموا أجر الجهاد في سبيل الله وأجر الاستشهاد، الذي لعل الله لو أراد بهم خيرا لجاهدوا ولاستشهد منهم من استشهد. وقال أيضا: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت في قول الله تبارك وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحد، وهذا إذا لم يكونوا من المنافقين، وأما إذا كانوا من المنافقين فهم منافقون. اسم الصحبة من حيث اللغة ينطبق عليهم، لكنهم لا يحظون بشرف الصحبة، لا يحظون بشرف الصحبة. وأما ما يتعلق باسم الصحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فينطبق، تنطبق هذه التسمية على الجميع حتى المنافقين منهم، أما شرف الصحبة فلا ينالها إلا الصحابة الخلص البررة الخيرة رضي الله عنهم أجمعين. قال زيد: رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحد، وكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقول اقتلهم، وفريق يقول لا، أي لا تقتلهم. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنها طيبة في الخبث، وهذا أدل على أن تراجع هؤلاء الآية تنطبق عليهم، وكذا الحديث. وهذه الرواية أبلغ من الرواية الأولى في الدلالة، إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة، ومن الخبث النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. ورواه مسلم من طريق شعبة به نحوه. الدليل الخامس، دليل إيقاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 50 من الرماة فوق جبل عينين، أحد من الجهة الشمالية، المسلمون أقرب من المشركين قبل أحد، وجوههم قبل المدينة، وادي قناة في الوسط بين عينين وهو جبل الرماة، والمشركون في الوسط في هذا المهبط أو الوادي، وادي قناة، ووجوههم قبل أحد مواجهين للمسلمين. دليل إيقاف 50 من الرماة فوق جبل عينين، قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أي ابن عازب رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يومئذ، يعني يوم أحد، وأجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيشا من الرماة 50 راميا من أمهر رماة المهاجرين والأوس والخزرج والأنصار، وأجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيشا 50، مما يدل على أن 50 يطلق على هذا العدد جيش، وأمر عليهم عبد الله غير معين وهو عبد الله بن جبير، وكان يلبس الثياب البيض رضي الله عنه وعنهم أجمعين، وقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلا لا تبرحوا لا تبرحوا لا تنزلوا لا تغادروا، انتبه بقلبك، أرجوك انتبه بقلبك، لأن الإنسان قد لا يتفطن لأهمية النصيحة إلا بعد حلول الكارثة ونزول الداهية وتسلط العدو والاستيلاء على موطن ما يطأ الإنسان عليه. ولا تساعة من دمي، لا تساعة من دمي. وبلاد الأندلس أسبانيا أدل دليل على هذا. عاش المسلمون كم؟ 800-900 سنة، ها؟ ورفعت صدع بالأذان على المآذن، على رؤوس المآذن، في أواخر أيام الخلافة الإسلامية لعب الناس وعبث القوم، فلوس فلوس، حريم، خمور. النتيجة سلط الله عليهم الفرنجة، عباد الصليب، فساموا المسلمين سوء العذاب، وأراقوا دماءهم حتى سالت دماءهم في الشوارع، ومن الميازيب، سالت من الميازيب، هدمت المساجد، سفكت دماء المسلمين، أخذت دولتهم، سقطت هيبتهم. نتيجة ماذا؟ مو نتيجة مؤامرة فقط، ولا نتيجة كثرة الأعداء، ولكن نتيجة انهزام نفسي وداخلي. انتبه لهذا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الله ما يصانع أحدا لجمال وجهه ولبياض بشرته ولارتفاع قامته ولعلو نسبه، من يعمل سوءا يجزى به. هنا دليل عظيم يا أخوانا، والله دليل تتفتت له الأكباد وتتشقق له القلوب، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وفي واحد ما عنده قلب، قلب يعي، قلب يفقه، قلب يتدبر، ما هو قلب ينبض. وفي كل أسبوع يفحص، ويفحص الضغط، ويفحص تفحص الحرارة، ويفحص ويفحص ويفحص. لكن درجة الإيمان ما تفحص، درجة اليقين ما تختبر، درجة الإحسان والتقوى ما تبتلى. ولذلك قد يعيش الإنسان كما يعيش أولئك الذين وصفهم الله بقوله: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. يعلمون، مثقفون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. اللهم لا تجعلنا معهم ولا فيهم، ولا نحمل صفاتهم ولا نتشبه بهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبرحوا، وإن رأيتمونا ظهرنا أو ظهرنا عليهم، أي غلبنا، فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا، غلبوا علينا وهزمونا، فلا تعينونا، يعني على هذا الجانب ولا على هذا الجانب. قال: فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، وكان مع المشركين 11 امرأة، زوجة وأخت وبنت. لماذا صحبوا النساء معهم؟ لماذا ومعهم دفوف؟ يغنينا ويشجعنا ويثبتنا. ولما هزموا في أول معركة أحد، يقول البراء، يقول: حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، فارات هاربات، رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن. هذا إيش يفيد في الحجاب؟ حتى في المشركات رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخلهن. تستنتج من هذا النص، وهو عابر لن يأتي في الدروس والعبر، تستنتج شيئا في حجاب المرأة حتى عند المشركات. حتى عند المشركات رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخلهن. هذا يفيد إيش؟ يفيد ماذا؟ أن المرأة العربية حتى في زمن الشرك وهن مشركات كنا متسترات، لسنا متهتكات. قد نزل حجابهن حتى جاوز كعوبهن وأقدامهن، بدليل هنا عند الشدة لما فررنا وانهزم المشركون رفعنا عن سوقهن حتى بدت خلاخلهن. ومن أعجب ما تسمع ذلك الحديث العظيم الذي أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أن تنزل المرأة ثوبها حتى يطأ الأرض من تحت أقدامها. فقالت إحداهن: يا رسول الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال الثوب إلى القدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إحداهن: إذن ينكشف يا رسول الله. قال أولا شبرا، قالت ينكشف، قال ذراعا، قالت قد يتنجس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأرض يطهر بعضها بعضا، شبر وذراع أسفل من الكعبين. وهذا كانت عادات الأوروبيات، حتى غير المسلمين والمسلمات، عادات الأوروبيات، كنا يتسترن من رؤوسهن إلى أخمص أقدامهن. لكن بعد ذلك عندما سقطوا أرادوا أن يسقطوا، كما قال الله عز وجل في شأنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا. طيب إيش يريدون؟ إيش يريدون؟ أن نكفر كما كفروا فتكونون سواء، فيرتفع نصر الله وتأييده وولايته عنكم، ثم يتفوقون عنكم في العدد والعدد والأسلحة فتذهبون كأمس الدابر، ها ترقصون هم يرقصون، يرتكبون الحرام هم يرتكبون، إيش بقي؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ما أجدرنا أيها الأحبة أن نرجع إلى ديننا، أن نرجع إلى ربنا، وأن نعتصم بكتاب ربنا وسنة نبينا، وألا نفتر عن عبادة ربنا في كل وقت وفي كل حين، ولا نغتر بما عليه المشركون، فإنه يؤتى أحدهم إذا مات على الكفر والشرك يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فلا تغتر، أنت قائد يا شيخ، أنت قائد، أنت قائد، ولو كنت نحيلا أسمر كلون التمر لكن عندك في قلبك إيمان ويقين وإحسان، يمكن أن تقود الدنيا، لكن تقود الدنيا بإيش؟ ما هو تلبس كما يلبسون، ولا تأكل الحرام كما يأكلون، ولا تنظر إلى الحرام، ولا ترقص كما يرقصون، ولا تعبث في أرض الله كما يعبثون، ولكن إيمان وتوحيد وهداية، بهذا تقود الأمة إن كنت مبتعثا أو كنت عابر سبيل لديهم أو كنت تاجرا. فإن خلقا من الناس أولئك الأوروبيين سيسلمون، حتى المجرمين منهم، حتى القتلة، حتى سفاكي الدماء، إنهم يسفكون الدماء، نعم دماء المسلمين، ولكنهم والله يقرون في قرارة أنفسهم بأن أيديولوجياتهم وديمقراطياتهم وتمدنهم وتحضرهم سيسقط ويفشل. ولذلك الآن مثل خبطة الأعمى، اقتل اضرب وهابية، ولكنهم يوقنون أنه لا دين إلا هذا الدين. المبشرات، التوراة والإنجيل مما لم يحرف، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن نحن كيف، كيف نحن؟ لا تتضعضع قوتك، ولا يضعف إيمانك، ولا تهن عزيمتك، وتذكر دائما مبدأك، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال فأخذوا يقولون الرماة، هذا واحد من الرماة يقول بعدما رأينا النساء ونصرنا الله عز وجل في أول المعركة، الرماة رأوا أن الميدان قد انكشف، ها وبدأ الناس يجمعون في الغنائم، فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله أميرهم، عبد الله بن جبير، قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تبرحوا. هذا مو هو العهد والميثاق يا ناس؟ فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا، أصيب 70 قتيلا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأصيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المعركة ما لم يصب لا قبلها ببدر ولا بعدها في سائر الغزوات، حيث كسرت رباعيته وشج وجهه ودخل المغفر، طرف المغفر في وجنته صلى الله عليه وآله وسلم، وسال الدم من وجهه الشريف. ولاحظ الآن سيمر بنا، ستمر بنا آيات عظيمة فيها عظة وعبرة. انتهت المعركة، خلاص انتهت المعركة، أول نصر، ثم بعد ذلك زال النصر وارتفع بسبب النزول وسبب ارتكاب معصية مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشرف أبو سفيان فقال أفي القوم محمد؟ فقال لا تجيبوه. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام وسيمر بنا، أراد أحد الصحابة أن يصيح ويقول بل رسول الله باق، فاستكتمه رسول الله وصمته لئلا يعرف موضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قد يكون من استراتيجية أولئك المشركين ومن استراتيجية أبي سفيان. وقد أسلم من بعد. وسبحان الله، أنا يعجبني بعض الإخوة المتخصصين في السير عندما يأتون لهذا المقام يقولون أشرف أبو سفيان وأسلم من بعد. ليش؟ ليش الاستثناء هذا؟ لئلا ينزل الإنسان جاما بالميم غضبه ويتحمس ويروح يشتم. ترى أسلم، خلاص أسلم، لكن هذا وقائع لما قبل. فقال أفي القوم محمد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تجيبوهم، لا تجيبوهم، السكوت قد يكون قوت، والصمت في موضعه كنز. انتبه، قدر، فكر، دبر، ولا تكن من أولئك القوم المنفلتة ألسنتهم. بعض الناس سبحان الله تجلس معه كده جنبه في عيادة، في شركة، في تجلس معه، لا بد يتكلم، لا بد، أخذ على نفسه عهدا وميثاقا أنه في كل دقيقة يتكلم، إما لأنه يريد أن يوصف بخفة دم أو بخفة لسان أو بإيناس للناس، ولا يدري أن الإنسان قد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. انتبه، انتبه. واليوم تجربة عملية، ومن شهد فليتب. أحد الإخوة، وهذا أنا أسمعه بأذني رأسي، مر على رجل مدري يريد أن يمازحه، فقال وهو يضحك، قال هذا علي بابا كبير. والرجل الذي قيلت له هذه الكلمة تأثر غاية التأثر، وأنا أقول هذا نوع من القذف، تعريض بالقذف. إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ هذا كما ورد في الأساطير علي بابا والأربعين حرامي، يعني كلهم حرامية في حرامية. فعندما يقول أحدهم لآخر يريد أن، ولو كان مزح، مزاح، هذا علي بابا كبير، إيش معنى هذا؟ معنى أنه حرامي كبير، أكرم الله السامعين. هذا قذف له بالسرقة، واتهام له بأنه يأكل أموال الناس بالباطل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وعد فضيلة كبيرة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أنا زعيم، والزعيم هو الحميل والكفيل، ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك المراء وإن كان محقا، مع الحرمة في البيت على العشاء من أحسن ما يكون، لا هذا كذا، لا هذا كذا، لا هذا، لا أمك، لا أخ. إكسير نافع وعلاج ناجع لمرض المراءة المقسي للقلوب والمفسد للعشرة، من يوم ما يبدأ التلاحي ويشتد النقاش سكر تمك، على يقول إخواننا الشاميين الشوام، سكر فمك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما في، الطريق مسدود وكل واحد مغالبة. والله أنا لابد أقهرها، وهي تقول لابد أكسره حتى يعرف أنه ما هو هو الراجل، بس أنا ربة البيت. طريق مسدود قد ينتهي، نسأل الله السلامة والعافية، بالطلاق والفراق. لكن اسكت، ما في مشكلة، اسكت. من كظم غيظا، من كظم غيظا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولمن ترك الكذب وإن كان مازحا، مع زوجة، مع ولد، مع جيران، مع أصحاب، مع زملاء، اترك الكذب وعود نفسك على هذا، لعل الله أن يكتبني وإياك من الصادقين. والصادقون، وما أدراك ما الصادقون، ينتفعون بصدقهم يوم لا ينفع مال ولا بنون، كما قال رب العالمين هذا يوم ينفع الصادقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين، وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم، إنه هو البر الرؤوف الرحيم. فقال لا تجيبوه، فقال هل في القوم ابن أبي قحافة أبو بكر الصديق؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن الخطاب عمر؟ ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجيبوه. أنا أسأل، هل يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهذا الرجل المحدث الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره يريد أن يبقيه لمعمعة الرد على أبي سفيان كناطق رسمي للإيمان والتوحيد؟ لعل. فقال أبو سفيان إن هؤلاء قتلوا ولو كانوا أحياء لأجابوا، يعني قتل محمد صلى الله عليه وسلم وقتل أبو بكر وقتل عمر. هنا لم يتمالك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. شوف ما قال أبو سفيان كذبت يا عمر أو أشك، لأنه يعرف من أبو بكر ومن عمر، يعرف أنهم صادقون، ما تركوا بلاد ولدوا فيها ونشأوا فيها وتربوا فيها ودرجوا وشربوا من مائها ومن زمزمها واستنشقوا عبيرها وهواءها، تركوا كل ذلك مهاجرين إلى المدينة بلد غريب بالنسبة لهم، إلا وفي شيء دفعهم وفي شيء جعلهم يهاجرون. فما قال لعمر كذبت، ولكن قال أعلو هبل، يعني عندنا اللات والعزة وهبل ومنات الثالثة الأخرى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا نحتاج إلى ناطق رسمي، هنا نحتاج إلى من يوضح البيان ويبين التوحيد في مقابل هذا الشرك. قال أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، أنتم عندكم هبل، عندنا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجيبوه. فقالوا ما نقول، وهذا فيه أدب، شيء ما علمته شيء ما عرفته لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مو كل واحد يفتي، كل واحد يفتي، كل واحد يفتي. سبحان الله يا أخي، هل تفتي في الهندسة؟ قال أعوذ بالله سيسقط البناء. هل تفتي في الطب؟ أعوذ بالله نفس من الأنفس قد تموت. كيف تفتي في الحلال والحرام؟ ها؟ كيف تردد؟ كيف تردد مثل الببغاء؟ واحد قال في نفسي من صحيح البخاري شيء، يا شيخ سخيف سخيف. نحن ونحن صبية صغار إذا قيل رواه البخاري يريد يكاد الواحد يبكي. قال في دبر الزمان جاء واحد يشككنا وجاء أقوام يشككوننا وليسوا بآخر المنتهى، وليس هو فلان وفلان ولا علان، وإنما لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه ثان ولكنه سهم وثان وثالث، لن يكون بآخر المنتهى، فاثبت أثبت. ابن الصلاح يقول أصح كتاب بعد كتاب الله الصحيحان، الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم. شيء عجيب وغريب للصحيحين، كم تتوقعون من نسخ حول العالم في البلاد الغربية والعربية والخليجية، ها؟ وحتى الشيوعية، كم تتوقع من نسخ البخاري ومسلم انتشرت ونشرها الله حول العالم؟ ما هو عشرات، مئات النسخ، مئات النسخ عند النصارى وعند اليهود، مئات النسخ. تعدد النسخ يدل على إيش؟ تعدد النسخ يدل على إيه؟ ها؟ مه نسخة واحدة إن محت كان يوجد منها 10 صفحات في الكنيسة ثم زيد فيها زيادات وجعلت عليها حواشي، نسخة واحدة فقط. سبحان الله، مئات النسخ من صحيح البخاري وصحيح مسلم. سنريهم آياتنا في الآفاق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن كيف نحن، نحن كيف 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 مع الإسلام، كيف مع دين الله؟ قال ما نقول، قالوا ما نقول، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان إذن خلاص دحين أشفي غليلي، يوم بيوم بدر والحرب سجال، وتجدون مثله في غير هذه الرواية: لا سواء قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. قال هنا أبو سفيان: تجدون مثله، ترى في ناس مثلوا ليشفوا غليلهم من قتلاهم ببدر، مثلوا بقتلاكم، تجدون مثله. لم آمر بها ولم تسؤني، لم آمر بها ولم تسؤني. هذا الكلام يدل على إيه؟ يدل على أن العرب الأقحاح كان الواحد لا يستجيز لنفسه أن يمثل بالجثث، لا كما يصنعون الآن في مانيمار وفي أولئك الهندوس الهمج والبوذيون الوحوش، يدخلون إخواننا الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد يوقدون النار ويدخلونهم في النار أحياء، يدخلونهم في النار أحياء. يا أهل الإيمان والتوحيد، وليبلغ الشاهد الغائب دروس وعبر. أولا، مشاورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ترى العدو أمامكم في شمالكم، هل يقاتلون في المدينة أو يخرجون؟ وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بمبدأ الشورى، ما في دكتاتورية في الفكر، اعمل أو لا تعمل، اعمل كده رغما عنك، ما فيه، أخذ بمبدأ الشورى ممتثلا قول الله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. طيب، بعد هذا إذا بدأ المشورة ليست ملزمة، انتبه، هذا سيأتي من صفات المنافقين، سيأتي من صفات المنافقين، استشير الواحد وبعدين يجلس يترقبك، تأخذ برأيه ولا ما تأخذ؟ إذا ما أخذ برأيه قطيعة وعداوة وهجران. يا أخي سبحان الله، المستشار مؤتمن، وليس بلازم أنني استشرتك أن أخذ برأيك. قال الدكتور أكرم العمري، وهو من شيوخنا ومن المؤسسي الأول للدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، يقول: فهو صلى الله عليه وآله وسلم يشاورهم. لاحظ الفوائد الآن، قف معي على الفوائد التي ذكرها الدكتور أكرم في كتابه السيرة النبوية الصحيحة. يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشاورهم فيما لا نص له، يشاورهم فيما لا نص له. هذا إيش تستفيد من هذا؟ بسم الله، ها، غزوة أحد للشيخ عبد المحسن القاسم إمام الحرم، هذا إيش تستفيد؟ يشاورهم فيما لا نص له. نستفيد منه أن ما نص عليه ما في مشاورة. هذا كان ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كان الوحي ينزل وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما يجي واحد يقول للثاني: أقول لك والله أنا استشيرك في الويسكي، إيش رأيك؟ نبيع خمر ويسكي ولا إيش رأيك؟ الله عز وجل يقول: وشاورهم. مشاورة ليست في محلها، ولا أقول زي وجهه هذا المثل، انتبه لسانك لا يلوك هذا المثل. كثير من الناس الآن إذا غضب من زوجته أو من ولده أو من صاحبه يقول له: إيش ده؟ أعوذ بالله، هذا شيء زي وجهك. هذا ما يصلح، ما يجوز، ما يحل مثل هذا لحديث الصورة. فإن الله خلق آدم على صورته، لا يقبح ولا يضرب على الوجه، ما إذا أراد أن يضرب الإنسان يضرب على الطرف هنا للتأديب وليس للتشفي والكسر، ها، يضرب على الجوانب التي لا تؤذي، ولا يبطش ولا يلطش على الوجه، وبالتالي أيضا لا يكرر مثل هذا الذي يقال إذا جاء بطعام وقال: أنا جئتك بطعام أحسن طعام، ولما تذوق الطعام قال: هذا طعام زي وجهك. هذا ما يصح، ما يصح، فإن الإنسان خلق في أحسن تقويم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شوف هنا قال: يشاورهم صلى الله عليه وآله وسلم فيما لا نص فيه. واحد، تعويد لهم على التفكير في الأمور العامة، التعويد للمسلمين على التفكير في الأمور العامة، هذا من نتاج الاستشارة، أنك لا سيما أبنائك حتى وإن كانوا يصغرون عنك تشاورهم، تكبر أدمغتهم وتوسع مداركهم وتنمي ملكة الثقة في أنفسهم. ما هو مثل السياط، امشي ما حد يعترض، لا تعترض فتنقرض. أنا أقول اليوم سفر، يعني اليوم سفر يا شيخ، الولد عنده امتحان، خاف الله في نفسك. الولد بكرة عنده امتحان، قال امتحان، أنا ما أعرف امتحان ولا اختبار ولا ابتلاء، اليوم زيارة، يعني سبحان الله العلي، هذا يولد فيهم إيش؟ يولد فيهم ترقب لأي شيء. متى يموت سعادة الوالد المحترم؟ خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. لكن إذا كان الأمر على خلاف هذا، أسأل الله يا أبتا أن يبارك لنا في عمرك، والله لقد عودتنا على الشورى، عودتنا على سعة الصدر، عودتنا على تسهيل الأمر، عودتنا على أننا ما أنك تخيرنا بين أمرين ما تختار إلا الأمر الأيسر الذي لا يشق علينا، فجزاك الله خيرا ونحن صغار، وجزاك الله خيرا ونحن كبار. يقول ومعالجة يعود أصحابه على معالجة مشاكل الأمة، هذه الفائدة رقم كم؟ 3. الفائدة الرابعة، لا فائدة من المشورة إذا لم تقترن بحرية إبداء الرأي. وبعض الناس عنده أسلوب عجيب في الاستشارة، يا أبو عبد الله إيش رأيك في درس الغد إن شاء الله، نقدمه ولا نؤخره؟ أبو عبد الله جزاه الله خير قال خير البر عاجله، قال لا 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 لا, لا ما هو خير. طب وانت استشرته ليش؟ استشرته ليش؟ بعض الناس كده سبحان الله، ويبين له بعد الاستشارة، يقال له ترى هذا يا كبيرنا يا عاقلنا يا حكيمنا، ترى ما ينفع لأنه فيه سلبيات 1 2 3. قال وإن، طيب وتستشيرنا ليه ونحن بينا لك أضرار وأخطار؟ هذا أحد الإخوة يورد تأويلا أو تعليلا آخر، أقول لا يبعد، يقول قد يكون هناك توجيه آخر لعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في القتال بالمدينة، وقد سبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الرأي، قال يكون بسبب موافقته على رأي رسول الله ليخفي نفاقه ويبين أنه على رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا ما يبعد. قال الشيخ أكرم أن لهم حرية، فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن لهم حرية إبداء آرائهم كيف شاءوا، إلا أنه ليس لهم أن يفرضوا على القائد، والقائد الأعلى في ذلك الوقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لهم أن يفرضوا عليه رأيا، فللقائد حرية الاختيار في النهاية. كيف هذا؟ من أين ممكن نستنبط هذا؟ عندما قال بعض الصحابة يا رسول الله نخرج نقاتلهم خارج المدينة، فإنه ما دخل علينا في الجاهلية فكيف يدخل علينا في المدينة، أعداؤنا يدخلون علينا في المدينة لا نخرج خارج المدينة. لما لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته وأخذ عدته، خافوا أن يكونوا قد قدموا بين يدي رسول الله أمرا، وقد نهى الله تبارك وتعالى أن يتقدم المسلم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله الأمر أمرك، فمر بنا بما شئت، إن شئت أن تبقى بالمدينة فابقى، وإن شئت أن تخرج فاخرج. هذا بلا ريب يدل على أنهم فهموا أن الشورى ليست ملزمة، وهذا مما ينبغي فعلا أن يتبينه المسلم عندما يستشير وشاورهم في الأمر، لكن ومع استشارتك ومع وجود هؤلاء الذين تستشيرهم ينبغي أن يفهموا أن مشاورتهم ليست ملزمة لمن شاورهم، فالأمر يرجع إليه، لا سيما إذا كان كبيرا من الكبراء كولي أمر من ولاة أمور المسلمين. ثالثا، أهمية امتثال طاعة الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحظى المسلم بالنصر والظفر، ليحظى المسلم بالنصر والظفر، وأن مخالفة أمر الله تبارك وتعالى وأمر نبيه قد تؤدي إلى الفشل والهزيمة. قال الله عز وجل في شأن الفشل: ولا تنازعوا، شف بفاء التعقيب، فتفشلوا. النزاع الخلاف يؤدي إلى الفشل على مستوى الأسرة، على مستوى الوظيفة، على مستوى الشركة، على مستوى الدولة، على جميع المستويات. فيه نزاع، فيه فرقة، فيه فشل. ما في نزاع ولا فرقة ولا اختلاف، فيه نجاح وفلاح ونصر واستخلاف وتمكين. وقد سرد الله تبارك وتعالى هذه المشاهد من الآيات 165 إلى 169 من سورة آل عمران. وعن المسور بن مخرمة قال: سألت عبد الرحمن بن عوف، قلت له: قص علي مشاهد أحد. فقال: يا بني، اقرأ من الآية 20 بعد 100 من سورة آل عمران كأنك تنظر إلى معركة أحد وتراها رأي العين. ومما أنزل في الآية 65 بعد 100 إلى 69 قول الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، اللهم ألحقنا بأولئك القوم البررة الخيرة، غير خزايا ولا مبدلين ولا مفتونين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.